فيلادلفيا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 15 فلسطينيا، بينهم الأسيرة المحررة حنان البرغوثي من قرية كوبر شمال رام الله، كما طالت الاعتقالات بلدة الظهرية جنوب الخليل. وحسب مصادر محلية اقتحم جيش الاحتلال ضاحية الذنابة في طول كرم، كما اقتحم بلدة بيت فوريك شرقية نابلس، واعتقل شابين قبل انسحابها مخلفا دمارا واسعا في منازل البلدة. وفي القدس نفذت جرفة الاحتلال عملية هدم في بلدة الجيب، كما جرفت مزارا غربية مدينة سلفيت. شنت الطائرات الأمريكية عدوانا جديدا على محافظات الحديدة وصعدة وتعز في اليمن خلال الساعات الماضية. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الأمريكي شن سلسلة غارات على جزيرة كامران، وأربع غارات على مطار الحديدة الدولي، وغارتين على مديرية الصليف في محافظة الحديدة، وأربع غارات على مديرية آل سالم بمحافظة صعدة، وعدة غارات على قرية البراح بمديرية مقبنة في محافظة تعز. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن محاولات جرت الاعتراض صواريخ أطلقت من اليمن فجر اليوم. وجاء إعلان جيش الاحتلال بعد أن دوت الصفارة الإنذار في الشمال الفلسطيني المحتل وهرع المستوطنون للملاجئ. وأفادت منصة إعلامية الصهيونية بأن مستوطني الشمال سمعوا أصداء 20 انفجارا في المنطقة، مرجحة أن يكون الصاروخ استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية جنوب حيفا. أكدت مصادر محلية مقتل 7 مواطنين في حلب الشمال سوريا خلال الساعات الماضية. وأوضحت المصادر أن 6 أشخاص قتلوا في محلة الشيخ سعيد جنوب مدينة حلب بإطلاق مسلحين يستقلون دراجة نارية الرصاص عليهم، كما قتل طبيب في عيادته وسط المدينة على يد مسلحين مجهولين. وارتفع عدد القتلى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 78 قتيلا ضمن الجرائم المنطوية في إطار التصفية العرقية في سوريا والفوضى الأمنية والعدامات الميدانية التي تنفذها مجموعات مسلحة وأخرى تابعة لوزارة الدفاع السورية الجديدة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة نبذة من سيرة الإمام الصادق عليه السلام ومدرسته العقائدية، القسم الثاني، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مكفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذو الثفنات منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات منازل جبريل الأمين يزورها من الله بالتسليم والرحمات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي وقبر بأرض الجوزجان محله وقبر بباخ خمرى لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يعلها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات سأبكي هموما ذر في الأرض شارق ونادى منادي الخير للصلوات وقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. كما ذكرنا في المجلس السابق في الليلة الماضية بعد وفاة الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك تقريبا بدأ الإعصار يهدأ الأجواء بالمساحة اللي يعيش بها الإمام الصادق سلام الله عليه. بدأ الإعصار يهدأ فالإمام انتزع فرصة من هذا الهدوء النسبي ليستمر في توسيع مدرسته، فتألقت تلك المدرسة حتى خرجت كبار العلماء. يعني كبار علماء لما أقول يعني بمقدار أروي لك بمقدار ضخم مو عادي. يعني يوم من الأيام رجل دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه قال له سيدي أنا من أهل الشام وأنا جئت لمناظرتك بعلوم القرآن. يعني أنا جئت مورد سيلك وإنما أناظرك، أنا جاي أحمل فكر. قلت تصفح الإمام سلام الله عليه بوجوه العلماء مدرسته، التفت لحمران بن أعين قال حمران دونك الرجل، التفت للشامي قال له سيدي أنا جئت إليك أقصدك أنت، أنا ما جاي أناقش حمران، هذا كأنما مو بنظره يعني واحد من طلابه. قال حمران دونك الرجل، والتفت إلى الشامي قال إن غلبت حمران غلبتني. شايف شلون يعني قابلية؟ هذول كانوا علماء الإمام الصادق سلام الله عليه. إن غلبت حمران بن أعين غلبتني، يعني أنت تعتبر نفسك تحاور جعفر بن محمد الصادق بحوارك مع حمران بن أعين. فكانت المدرسة بها القوة، ولذلك نحن نقول إنصافا أن أي منصف يشعر بأن حتى المذاهب الأربعة هي مدينة لفكر الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، وهذا ليس بتجني وإنما بأقوالهم أنفسهم أئمة المذاهب، كان يكون مثلا لتأخذ الإمام مالك، الإمام مالك كان يقول ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وورعا وعبادة. الإمام أبي حنيفة إمام الأحناف عند مواقف يعني كان حتى يتهم كما يقول الأستاذ أبو زهرة، يقول وكان يعني من يمر بعلاقة بآل البيت وفتواه هي كان لها سبب، كان يفتي لدعم ثورة زيد الشهيد، حتى دخل علي واحد قال له أنت بسببك أنت قتلت ابني، قال له ليش؟ قال له أنت ابني سألك عن موقف زيد فدفعت لنصرة زيد الشهيد، قال وما يضرك أن من استشهد بين يدي زيد كمن استشهد بين يدي النبي ببدر. فمن يمر الأستاذ أبو زهرة بهذا الموقف يقول إن أبا حنيفة شيعي بهواه، حتى في يوم من الأيام يقول بعث إليه المنصور العباسي قال له هذا جعفر ابن محمد غزا الناس بفكره، أريد أن أتهيئ لفرد مسائل ضخمة مسائل عويصة كما يقال وتطرحها حتى تسبب له إحراج. يقول أبو حنيفة كان المجلس بالحيرة من العراق، لما دخلت على المنصور وكان عنده جعفر يقول والله أخذتني هيبة جعفر ابن محمد الصادق أكثر مما أخذتني هيبة المنصور، فالتفت إلي المنصور قال يا أبا حنيفة هذا جعفر ابن محمد فاطرح عليه مسائلك. يقول أنا محضر لأربعين مسألة عويص، قلت كل ما أسئل بمسألة يلتفت إلي الإمام يقول أنتم تقولون كذا، فقه الكوفة كانوا، أنتم تقولون كذا وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذا. بعدين إلى أن أتى على الأربعين مسألة التفت أبو حنيفة لجلسائه قال أوليس نحن نقول أن أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس، وهذا إحنا اليوم نسميه الفقه المقارن. الفقه المقارن إلى الآن موجود، من أنا من طلعت يعني من أيام طفولتي وصباي أول ما شفت حوزة النجف شفت بها الفقه المقارن، وكتبوا بالفقه المقارن من سيد محمد تقي الحكيم، ويدرس ولا زال ندرس فقه أبي حنيفة، ندرس فقه الإمام مالك، وندرس فقه الإمام الشافعي، وندرس الفقه الإمام أحمد بن حنبل، إلى جنب فقه الإمام الصادق سلام الله عليه. ولذلك العتب أحيانا يصير، العتب يفترض أن يدرس بالمقابل فقه الإمام جعفر بن محمد الصادق. ما المفروض لما تأتي الرواية عن جعفر ابن محمد الصادق ترد؟ كما أنا أدرس الفقه المقارن يفترض أن يحترم هذا الفقه الموجود الذي تشعر بالإدانة إليه كل المذاهب كما أسلفت. هذا رأي مالك. رأي أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان، يعني لو مو هالسنتين اللي أنا تلمذتهن على جعفر ابن محمد الصادق ما حصلت النتائج اللي حصلتها ولا كنت إمام مذهب. أما أحمد ابن حنبل إمام الحنابل فحدث ولا حرج. شوف مناقب الحنابل، شوف الروايات اللي تروى عن هذا الرجل، تشعر وكأنه من أتباع مذهب أهل البيت، يعني هذا ابنه وفر علينا كثير من الأمور. ابن عبد الله كان يسأل، عادة ما يسأل أباه، يقول يوم من الأيام سأل قال أبا إن الشيعة يقولون أن علي قسيم الجنة والنار، قال وما في ذلك يا ولدي، أوليس أن الحديث صحيح على شروطنا، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قال بلى، قال يا ولدي أين المؤمن؟ قال في الجنة، وأين المنافق؟ قال في النار، قال إذن علي قسيم الجنة والنار. يوم من الأيام وهي الحادثة أنا ذكرتها يمكن في مجلس سابق، يقول دخل عليه قوم من الكرخية وبدأ ما بينهم حوار حول المذاهب يعني الخلفاء أو شيء،
فوصلوا إلى خلافة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فأطالوا الحديث، أطالوا البحث. رفع رأسه أبي إليهم قال: أراكم أطلتم الحديث عن خلافة علي بن أبي طالب، اعلموا أن الخلافة لم تزين علي، وإنما علي هو الذي زين الخلافة. وسئل ذات يوم قيل: من أفضل الصحابة؟ قال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكت. فالتفت إليه ولده قال: أبا وعلي يقاس بالناس؟ قال: يا بني إن علي من أهل بيت لا يقاس بهم أحد. هذا رأي إمام الحنابل. وأما الإمام الشافعي فحدث ولا حرج، يعني لما تقرأ أفكاره تشعر وكأنه فعلا مدين لمدرسة جعفر ابن محمد الصادق. يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد جمعها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض. هناك يقول اهتف: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. ويكفينا أن نوجز بهذين البيتين للإمام الشافعي: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فالمدرسة تجذرت بهذا المقدار. وسخلينا من هذا الموضوع، حتى قدوا له أئمة مذاهب عندهم دين، عندهم وراء، عندهم علم، درسوا علوم آل محمد، وعندهم فرد إنصاف وموضوعية بالتقييم. لكن لنأخذ الجانب الثاني، الجانب السياسي، الجانب السلبي، اللي تقدر أن تقول أنه فرعون الإمام الصادق هو الجلاد الذي وقف بوجه مدرسة الإمام جعفر ابن محمد الصادق. وشو شنو اللي كان صدر منه؟ يوم من الأيام واحد من أصحابه، من خلص أصحابه، يقول اسمه أبو مهاجر، يقول التفت إلي المنصور قال: يا أبا مهاجر أنا أكو فرد موضوع أرد سرك به. لما هو؟ قال: هذول العلويين احنا حاولنا أن نخلصهم، يعني ما ظل منهم شيء، لكن يبقى عميدهم على قيد الحياة، هذا يؤرقني كثير، فاحنا كنا نسوي له مخطط لننتهي منه. هذه مخططات المنصور، مخططات أغلبها أساليب قذرة والعياذ بالله، يعني الأسلوب القذر أحيانا. حتى ترى أكو خصوم، بس خصوم عندهم موضوعية، أكو خصم هو تعرفه خصمك لكن عنده مقومات نبل، لكن أكو واحد يحصل عنده فرد أساليب قذرة ما تنسجم مع الجانب الإنساني بأي شكل من الأشكال. هذا فرد يوم من الأيام جاب لواحد للإمام الصادق، حرك لواحد أن يشهد، حركوه على الإمام أن الإمام الصادق يؤسس لبناء دولة على أنقاض دولة بن العباس. فجابوا هذا الشاهد، استقبل الإمام، جابوا للإمام للمنصور، التفت قال: يا جعفر أنت تبغيني الغوائل وتكيد سلطاني وكذا، عدد التهم للإمام. قال: ما حصل مني شيء. قال: لا عندنا شاهد، هذا شاهد حتى من يشهد تقام الحجة على الإمام. جابوا شاهد، وقف بين يدي المنصور، قال: بلى، هذا يجمع الخيل والرجال وعند ناس ومن خراسان وغيرهم. الإمام الصادق قال: مقتضى القاعدة أن الشاهد يحلف، هذا عنده قابلية أن يحلف؟ قال: بلى. التفت الرجل ليقول: أقسم بالله العلي العظيم، كما تعلم أن الديباجة مال التمجيد، كأنما الكاذب إذا حلف ويمجد الله تبارك وتعالى يؤجره على هذا التمجيد فيؤجل عنه العقوبة نوعا ما. قال الإمام: لا، هذا لا ينبغي أن يحلف هكذا، وإنما أنا أحدد لك كيف يحلف. هذا فليقول: برئت من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي أن جعفر ابن محمد الصادق فعل كذا وكذا. أي كارثة، إذا برئت من حول الله وقوته، أنت بلا حول ولا قوة من الله إيش تقدر تسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنمو لما تقدر تحرك. فالمهم، نظر المنصور إلى الشاهد فأقدم على اليمين، أول ما أتم اليمين سقط ميت لساعته. فمسألة التصفية كانت في ذهن المنصور بس بأساليبها القذرة. قال له: أنا دول العلويين صفيتهم، وصفيتهم فرد التصفية بطريقتي الخاصة. شنو هي طريقتي الخاصة؟ مثلا يوم من الأيام حميد بن قحطبة يقول: واحد أنا دخلت على حميد بن، طبعا ترى هذا حميد في بعض المصادر يروه مدير شرطة هارون، لكن الحقيقة هو مدير شرطة المنصور الأصح. ليش؟ لأن الحقبة التاريخية متنسجم، من تشوفها متنسجم مع تاريخ هارون العباسي، هاي واحد. والنقطة الثانية أن المؤرخين يجمعون على أنه هو الذي احتز رأس محمد ذي النفس الزكية. محمد ذي النفس الزكية أيام المنصور قتل بأحجار الزيت، فما معقولة من المنصور إلى المهدي إلى الهادي إلى هارون، ما تقولي شنو عمر حديث، فما ينسجم، فأقرب إلى المنصور. شاهد الحديث يقول أنا دخلت على حميد ابن قحطبة في شهر رمضان وقت الزوال وجدته يأكل. بس هذا وقت الزوال واحد يأكل، استغربت أنا. قل لي تفضل، قلت له أنا صائم، والله ما أباح الإفطار إلا للمسافر ومن به علة، فأنا لا مسافر ولا بي علة. قد الأمير عنده برجه. قال لي لا أقعد حتى أقول لك أنا ليش أكل. بعث إلي المنصور في غلس الليل بليلة من الليالي، قال لي حميد كيف ولا أكل أمير المؤمنين؟ قلت سيدي أشريك بنفسي. قال كيف ولا أكل أمير المؤمنين؟ قلت أشريك بنفسي ومالي وولدي. قال كيف ولا أكل أمير المؤمنين؟ قلت أشريك بنفسي ومالي وولدي وديني. قال لي هذا المطلوب، يعني احنا نفسك ما محتاجيها، عندنا طاقات بشرية كثيرة، أموالك ما محتاجيها، الخزانة مليانة، احنا نريد واحد يبيع دينه. خذ هذا السيف واتبع هذا الغلام. يقول أخذت السيف طلعت مع الغلام، دخلني إلى غرفة بها ثلاث حجرات، بيت بها ثلاث حجرات موصدة، فتح أول حجرة وإذا بها 20 محبوس. سقل لي اضرب أعناقهم. قلت له ليش؟ قال لا ذنب لهم إلا لأنهم من ولد علي وفاطمة. هذا أنت متستبعد الكلام، لأنه لو تقرأ مثلا حياة الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه للشيخ القرشي، الشيخ باقر الله يحفظه، تقرأ يقول أن الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليه في يوم من الأيام أعطاه هارون بعض المال، فأخذ المال وخرج، قال والله لولا حرصي على أن أزوج به عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله لما أخذتها منه. يعني أوشك النسل أن ينقطع، هو نفس المفهوم، لا ذنب لهم إلا لأنهم، نفس المفهوم. أنت وإن تكون المدارك الفكرية مختلفة بين الأمويين والعباسيين، لكن تسمع النداء يوم عاشوراء، طفل عمره 6 أشهر ينزل به الحسين خذوه إليكم واسقوه من الماء. هذا اللي ما يعرف الاستراتيجية وما يعرف الأهداف اللي ما وراء هذا جايب الهوسة. قال إذا كان ذنب الكبار فما ذنب الصغار، الطوم ما يخلي يشرب. لكن اللي يعرف الاستراتيجية ماذا قال؟ اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، لأن هذا البيت هو اللي يشكل الامتداد الطبيعي للسماء والمفروض أن ينتهي. طفل 6 أشهر يقول له بلى وليكن، لأن هذول أطفالهم مو أطفال، إذا بلغ الفطام لنا صبي تقر له الجبابر ساجدين، وآتيناه الحكمة صبية. حتى طفلهم خطر، اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت. المهم يقول ذبحت 20 واحد، بعدين فتح للحجرة الثانية أيضا بها 20، فتح للحجرة الثالثة بها 20، ذبحتهم إلى أن وصلت للرقم 60. رجل كبير السن شيخ، قال لي يقول بكى. قلت له ليش تبكي؟ قال والله ما أبكي لنفسي، ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي لك كيف تلقى الله بدمائنا. شو تقول له الله يوم القيامة؟ تذبحت لك 60 على ويعلان، شنو اللي سويته؟ فيقول له أنا هذا هم ضربت عنك اقتلته، هاي ليلة 61، قلت لك محمد النفس الزكية هو اللي احتز رأسه، وهكذا وآلاف. يقول له أنا أصوم شنو يعني؟ أقشمر نفسي كما يقال بالعامية؟ أنا أعرف أن مصيري ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فأنا أعرف نفسي إلى جهنم. طبعا هذا يأس، واليأس مرفوض، مرفوض، لأن الله تبارك وتعالى يقول إني أنا الله لا إله إلا أنا سبقت رحمتي غضبي. لكن شاهد الحديث به المقدار كانت الأساليب قدرة. يقول هذا الرجل التفت إلي المنصور قال يا أبا مهاجر أنا أريد أن أكلفك فرد موضوع معين، لما تريد؟ قل لي هذا مبلغ من المال، تذهب إلى المدينة. شوف الأسلوب اللي للتعبير، يعني ما كان تعبير باستحقاق لما قلنا تعبير أنه أسلوب قدر. قال لي هذا مبلغ من المال، تذهب إلى المدينة، تطلب جعفر ابن محمد الصادق وبعض شخصيات العلويين، تدعي أنك من خراسان وتقولهم سيدي أنا زائر وغريب من خراسان وأنا من شيعتكم مواليكم وهذا مبالغ مالية أرسلوها لكم أشياعكم من خراسان وأريد منكم فالتوقيع توثيق وصل استلام يعني على اعتبار أنتوا سلمتوا بس جيب لتواقيعهم حتى أدين بها جعفر ابن محمد الصادق وأستحق قتله. يقول أبو مهاجر رحت أنا نفذت المهمة ورجعت للمنصور قال لي بشر شنو اللي سويت؟ قلت له ما حصل شيء ما تحققت الفكرة. قال لي ليش؟ قال أنا طلبت جعفر ابن محمد الصادق فقيل لي أنه في المسجد ذهبت إليه وجدته ليصلي جلست عنده فأسرع بصلاته وانصرف فتبعته يا ابن رسول الله وإذا به يلتفت إلي قال اتق الله اتق الله في آل بيت رسول الله 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 بالعلويين. قال لي ذول العلويين استوهم خلصانين من حكم بني مروان وأغلبهم جوع ومحرومين ولما يشوفون أموال عندك ممكن أن ينغرون بالمال ويأخذوه الله الله بآل بيت رسول الله. قلت له ما الخبر أصلحك الله يعني شو الموضوع؟ تنكر الرجل يقول للمنصور والله حدثني بما كان بيني وبينك وكأنه ثالثنا. هذا أنا شنو يهمني من هذه القصة كلها؟ يهمني جواب المنصور لهذا الرجل. قال يا أبا مهاجر اكتم ما سمعت ولكن اعلم أن ما من أهل بيت نبي إلا وفيهم محدث وأن محدثنا على اعتبار أنه من أهل البيت يعني وأن محدثنا اليوم هو جعفر ابن محمد الصادق. يعني المنصور العباسي يعلم أن جعفر ابن محمد الصادق محدث لكن شو يسوي؟ الملك عقيم. فالمدرسة بهذا الشكل بهذا التقييم أخذت تجذرت بالساحة. يعني الحسن ابن علي الوشي يقول 900 شيخ بمسجد الكوفة بالمدينة علماء الإمام الذين تخرجوا على يديه عدوهم أكثر من 4000 عالم في كل صنوف العلم في كل التخصصات لكن ركز الإمام صلوات الله وسلامه عليه على مفاهيم مهمة بهذه المدرسة. من أولويات المفاهيم الجانب الإنساني. ترى كل شيء إذا افتقد إلى الجانب الإنساني أفرغ من محتواه. شوف مدرسة الإمام الصادق وين تنحى منحى. فرد يوم من الأيام صارت مجاعة بالمدينة اشتد الجوع على الناس صارت الناس ما عندها قابلية مثل اليوم تدخر مال شهر شهرين ثلاث لقدام طعام مواد غذائية تشري يوم بيوم. الإمام الصادق سلام الله عليه الغلام يقول بعث إلي الإمام قال لي ما خبر المدينة؟ قلت له سيد الناس في ضائقة تشري يوم بيوم. قال إحنا شلون وضعنا؟ قلت لا سيد اطمئن عندنا ما يكفينا شهور. هذا وين راح فكرة؟ راح فكرة أن الإمام قلق على بيته. قال سيدي عندنا ما يكفي شهور. قال الطعام الذي عندنا والذي يكفي لشهور تقول عنه يطرح بالسوق يباع. سيد الناس المدينة ما فيها وتمر بمجاعة احنا شلون نطرح طعامنا؟ قال يطرح ويباع في السوق ونأكل كما يأكل المسلمون يوم بيوم. أرجوك هذا الشعور العالي لو يتوفر عندنا اليوم يظل جوعان بالشارع؟ يظل واحد يشكل فاقه؟ طبعا كان يدعم إلى العمل صلوات الله وسلامه عليه يدعم العمل بشكل مو طبيعي حتى هو بنفسه الكبيرة يقف في مزرعته وبيده المسحات ويتصبب عرق ويجي واحد يقول له سيدي أنت المدرسة الضخمة الكبيرة أنت معقولة تستخدم عندك خدم عندك حشم عندك عبيد موالي؟ قال ولم لا؟ إن الله يحب أن يرى عبده حيث يحب وهذا موضع يحبه الله تبارك وتعالى لأن من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له. قلت تجي ناس الآن أصناف من الناس قاعد ما يجوع ليش ما تشتغل؟ ولا العمل ما يناسبني؟ لا ماكو عمل ما يناسبك ليش؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل واحد من الأثرياء يمر يسلم في مسجد النبي إلى أن يصل إلى بعض الشباب عامل وطالع بإيده مجل احنا نسميه هذا البطباط اللي يطلع من يدة الكرك والمسحاء. فهذا رجل ثري وشوية ترف عنده ونعمة زايدة جريدة منه ما صافح هذا الشاب. النبي لاحظها نزل من المنبر إلى الشاب ورفعها إلى السماء وهو يقول إنها يد يحبها الله ورسوله ثلاث مرات كررها بالمسجد. لك واحد الآن إذا شوية عنده فرد عنوان لو شيء يطب هذا عامل ما أرد للسلام هذا موظف صغير شنو قيمته؟ من يطب واحد فد عنوان معين تشوفه يفقد حتى وقاره. بين الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يرسم هالفكرة اللطيفة الرائعة يودي لواحد من عماله يقول له تعال هذا مبلغ 1000 دينار وأنا عندي عيالي كثروا، أطلع بي للعمل شوف لنا فكرة عن عمل شيء. قال له وين أروح سيدي شو تقول؟ قال له أكو قافلة لمصر طالعة، شوف شنو متبضعين تبضع مثلهم وأطلع، والله سبحانه وتعالى الرازق حي موجود. طلع هذا الغلام يقول رحت أنا بالرحلة مع التجار إلى مصر ورجعت للإمام عندي كيسين، كيس ب1000 دينار والثاني أيضا 1000 دينار. قال لي شنو هاي؟ قلت له سيدي 2000 دينار. قال لي دني شنو؟ قال لي هذا. قلت له سيدي هذا رأس المال وهذا 1000 دينار الربح. قل استغرب الإمام، قال لي شنو الربح يعني 100%؟ شنو ربح تسولف لي تعال. قلت له سيدي أول ما دخلنا على مصر استقبلنا واحد من التجار من أصدقائنا، قال ترى هذه البضاعة اللي شايليها ما متوفرة بمصر، فبيش تقولون يصير البيع؟ فاتفقنا كل احنا التجار ألا نبيع إلا دينار بدينار، يعني 100% الربح. قال الله أكبر ومن مسلمين. شوف التربية، شوف الخلق العالي اللي رسمه، ومن مسلمين. هذا جعفر ابن محمد الصادق، وهذه مدرسته. ليش أنا البارحة لما أقول لكم من نطلع من المسجد نطلع من الحسينية المباركة أكون أكفد نفس من أنفاس جعفر ابن محمد الصادق، أكون نفس إنساني. يقول تفتلي، يقول لي تأخذون ومن مسلم تأخذ أرباح 100%؟ يقول مديدة على كيس واحد أخذ قال هذا رأس مالي وأما هذا المال فافعل به ما شئت، أنا أجرب من مسلمين ما أخذ. يلتفت الإمام يرسم هالطريقة، ينطي كلية حلوة لطيفة بس المفروض أن تهتمون بها تتذكروها. يقول له هذا، يقول له اسمه مصارف، هو هذا التاجر اللي وداه الإمام، يقول له يا مصارف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال، خلي بالك من اللقمة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما يكتب للعثمان بن حنيف فانظر لما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك فالفضه. الجانب الإنساني هذا واحد. اثنين، الجانب الثاني اللي أكدت عليه مدرسة الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي عدم التواصل مع الظالمين. وين ما تشوف أكو ظلم يفترض أن تبتعد، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. إش كثر كان يغاز للمنصور، لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ مو هذا من يقعد في مجلس الإمام راح يكتسب مشروعية؟ هذا لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ يكتب للإمام صلوات الله وسلامه عليه ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه، لا عندنا منصب وخاف تأذنا، ولا مطينا عطاء وخاف تقطع العطاء، ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له. الآخرة موجودة عند صاحبها، من يفعل مثقال ذرة شنو يعني شنو الموضوع؟ ينادى يوم القيامة فلان فيقول بلى، فيعطى قارورة فيها دم مثل شيء يشتل عطر الزغيرة، يقول له هذا سهمك من دم فلان. يقول له إلهي أنا ما اكتلت. قال لا، أنت وشيت به إلى السلطان فقتله بوشايتك وهذا سهمك من دمه. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يتحفظ بهذا المقدار ما يقترب. ثم المحور الثالث، كان يؤكد على شيعته الابتعاد عن مواطن الشبهة. شلون يعني؟ يدخل علي واحد يقول له سيدي أنا في بيتي الكنيف اللي أستخدمه، أجلكم الله بيت الخلاء، هذا اللي أستخدمه ملاصق لبيت الجيران، لما أروح أقضي حاجتي جيراني كأنما متحلل وعنده جوار 2 لبلس للغناء إذن، فأنا يوصلني الصوت، يوصل الصوت يمي أسمع، بس يعقب يقول وربما أطلت الجلوس استماعا مني. يعني شلون؟ من حام حول الشبهات أوشك أن يقع فيها. أكو بعض ناس مثلا تلعب قمار، يقعد لبديوانية بمكان بشيء يلعب القمار، أكو بعض ناس يقول أنا أروح أقعد يمهم أسولف هذه وما عندي شيء، أنا ما أتدنى للقمار روحة محرمة، لكن أنا أقعد مجرد أصدقائي هم نكتة سالفة أخلص ساعة. الدين يقول له حاول أن تبتعد، خلي بينك وبينهم ساتر. ليش؟ لأنه أنت مرة مرتين ثلاثة تروح يحتمل بعدين يصير رأس دستة أنت تلزم الشغل. من حام حول الشبهات أوشك أن يقع فيها، ولذلك يقول أنا في بيتي لكن لما يوصلني الصوت ربما أطلت الجلوس استماعا مني. قال لا تفعل، قلت له سيدي أنا ما رايح برجلي حتى ما أفعل. قال لا تفعل، أما سمعت قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. شوف التعقيب اللي بعدها، قم واغتسل وصلي ما بدالك في كم ركعة، وسل الله التوبة، إنك كنت مقيم على أمر عظيم فكيف بك لو مت وأنت على هذه الحال. فشاهد الحديث يقول له قم واغتسل، بالله أرجوك إحنا كل إحنا لازم هسه نطلع نغتسل ونصلي ونطلب الناس على الله التوبة، مو شي بناء على الرواية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يؤكد على هالمفاهيم، ومن أهم الأسباب بنجاح مدرسة الإمام كان يبتعد عن الطرق على الوتر الحساس. يعني شنو الوتر الحساس؟ ترى دائما من أول الدنيا إلى آخرها يبقى الجانب السياسي حساس جدا. ليش حساس؟ لأنه أنت تسمع هارون لما يقول لابن المأمون بحادثة معروفة عندكم، لو نازعتني أنت لأخذت الذي أنا أخذ راسك، أقص راسك، يعني لأنه هذا سلطة كرسي، تشد لي تسوي سوي، بس ما تأخذ الكرسي لا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ابتعد عن الطرق على هذا الوتر في مدرسته، أبدا ما كان يسمح بالجانب السياسي أن يشاع بالمدرسة. هسه تقول لي ليش؟ باب استسلام؟ أقول لك لا مو استسلام، بس هو إحنا مو ندري أن مستفنا حتى خصومة كانوا يقولون أن ما من أهل بيت إلا وفيهم محدث، ومحدث أهل البيت هو جعفر بن محمد الصادق في ذاك اليوم. الإمام الصادق كان يعلم تماما أن ما له نصيب في دولة بني العباس، يعني مو جاي من فراغ، يعرف أن المسألة مو يمه، اجتمعوا بني هاشم بما فيهم بني العباس السفاح والمنصور أيام الأمويين، اجتمعوا بالأبواء وصار من ضمن اجتماعهم قرروا أن يخلعوا دولة أمية ويبايعون محمد ذي النفس الزكية ابن عبد الله ابن الحسن المثنى، ورتبوا الأجواء والهذي والبيعة وبايعوا وبايع حتى المنصور والسفاح. بعثوا على الإمام الصادق سلام الله عليه، اجى الإمام الصادق دخل، طرحوا عليه الفكرة وطلبوا منه ماذا؟ طلبوا أن يبايع على هذه البيعة، يبارك للبيعة، يبايع معهم. فالتفت الإمام لعبد الله ابن الحسن قال يا عم إن كنت تزعم أن ولدك هو المهدي، أنت ما شايف الآن أكو روايات لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه. ترى أكو رواية بهاي الزيادة واسم أبيه اسم أبي، هاي من منشأها؟ من هنا، مو أبو عبد الله ومحمد ابن عبد الله حتى يرتبوها بأنه المهدي المنتظر يستقطبون الناس، كانت أكو بها فكرة من هذا القبيل. وبعدين فيما بعد طورت هذه الرواية وفعلت بالكتب بكتب الحديث لسبب، لأن اجت تخدم مصالح قوم حتى يصرفون النظر عن الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري، مو من يصير اسم أبيه اسم أبي، راح يصير مو هذا غير واحد سيولد في آخر الزمان. شاهد الحديث قال له يا عم إن كنت تزعم أن ولدك هو المهدي فالأمر لم يحن بعد مو وقته، وإن كنت تزعم أو تبغي الخلافة فهذا، وضرب على عاتق السفاح، فهذا وأخوته دونك وسيليها ذو الرداء الأصفر، كان المنصور لابس رداء أصفر، وسيليها ذو الرداء الأصفر وإن ولديك لمقتولان، أحدهما عند أحجار الزيت والثاني بباخمرة. وقام طلع، لما طلع المنصور طلع وراه، المنصور يعرف به، مو قلنا يقول هو المحدث. قال يا أبا عبد الله أتدري ما قلت؟ أنت بتبين نفسك سولفت؟ قال بلى والله أدريه وأنه لكائن. وفعلا ما مرت الأيام قتل محمد النفس الزكية عند أحجار الزيت، وأخوه كان إبراهيم يخطب بالبصرة وبلغ خبر مقتل أخوه، مقتل محمد، كان يخطب حتى قرأ أبيات يذكروها، وإنا أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا وإن قسم الظهر سأبكيك بالبيض الرخاق إلى آخر الأبيات. ونزل وجاب عنده أعوان وعنده أتباع ودخل الكوفة وأسقط الكوفة. بس أكو قلت لك عوام النبل أحيانا يسبب الخسارة. قال الجيش قال لهم احنا ما يصير نقاتل العباسيين من داخل الكوفة، الكوفة بها شيوخ وبها نساء وبها صبية وبها كذا ونروع العوائل، خلونا نطلع برا. طلعوا خارج الكوفة حاصرهم الجيش العباسي أيضا قتلهم. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه ليش كان يتجنب الطرق على الوتر الحساس؟ لأنه كان يعلم تماما ألا نصيب لبني هاشم لآل البيت بهذه الدولة، وإنما هي دولة بن العباس ودولة المنصور. ولذلك بدأت المضايقات من هنا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بدأ المنصور العباسي يشعر بأن الإمام يقظ مضجعه لسبب، لسبب لأنه وجود الأكفأ وجود الأفضل تبقى العيون. تتذكر يعني لما يزيد ابن معاوية أجهد نفسه بقتل الحسين لسبب، لأن التكافؤ مو نسبي، التكافؤ ماكو نسبة ما بين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويزيد، ويزيد أمير المؤمنين يقود دولة، فكون يصفي الحسين يصفي مثل في نموذج رائع حتى لا تبقى أنظار الناس مشغولة إليه. وهذا اللي حصل مع المنصور العباسي، وعند أساليب اللي يقدر أن يصل بيها خاصة لازال أكو من باعة الذمم والضمائر. وهو المنصور الرجل يعني تصور يوم من الأيام عنده قابليات مو طبيعية، يوم من الأيام أكو عهد ما بينهم ميثاق أن ولاية العهد لعمه عبد الله ابن علي من بعده. أول ما بدأوا الثورة بن العباس وهيئها أبو سلمة الخلال وأبو مسلم وغيره اتفقوا يا عمه، قال لأن الخلافة لك، أول السفاح ثم المنصور ثم عبد الله ابن علي. تبين المنصور مفكر بعيد أن هذا ما معقول، عادة مقتضى القاعدة أن العم يموت قبل ابن الأخو، فهذا راح يموت، احنا خلينا نشتغل عليه فترة وبعدين ابن يموت نخلص منه. شو هذا ما مات؟ بعث على جلساء هذول ندمان الخاصين قال لهم هذا عمي ما يرضى يموت، الحل شلون يعني شو اسوي؟ قالوا له شو نسوي؟ عزله، هو اللي ابنك المهدي، انت مو تريد المهدي؟ قال ما يصير، مو هذا عهد، انا ما اقدر. الله سبحانه وتعالى يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ما عندي شوف الالتفاف يعني، ما عندي قابليه ان انكث عهد والله يسالني عليه. قالوا الحل شو نسوي؟ هذا بالليل نايم هو جاريته المسكين بغرفه، طبعا عليهم دخل واحد عليهم خنقهم ماتوا وهدم الغرفة وقعد الصبح يبكي، ماتوا بحادث مؤسف. هذا التفاف على الدين. حتى فرد يوم من الأيام كان ابن هرثمة، ابن هرثمة كان مغني عنده يقولون عنه، فابن هرثمة ما يقدر يغني إذا ما يشرب خمر أجلكم الله. وعادة المطرب يعني المألوف عندهم المطربين يكون يصحي مخه بالهاي. هذا واحد في يوم من الأيام يقولون عنه ملك من الملوك طافح الخمر بين يديه وجابوا له مجنون يمه، قال له تفضل اشرب وياي. قال له يا سيدي انت تريد تشرب حتى تصير مثلي، انا مثل من اصير، انا مجنون من قاعد يعني. وذولا فعلا يعني هذا المهم هذا ابن هرثمة يقول له انا ما اقدر، هذولا يوميا يلزموني يجيبوني يلزموني سكراني يجلدوني الشرطة، اكو شرطة اداب كانت 80 جلدة على شارب الخمر. فقال له ما أقدر أغني إذا أجل 80، صدر أمر إداري التخليفة قول اعفوه من الآن. قال له ما أقدر أعطل الحدود، شوي شايف شو التفات، ما أقدر أعطل الحدود على الله، لكن أنا راح أخلصك من الجريمة. كتب لرئيس الوحدة الإدارية قال له كل اللي يجيب لك ابن هرثمة سكران اجلد ابن هرثمة 80، لكن الشرطة اللي يجيبوه اجلدهم كل واحد 100 جلدة. قام ابن هرثمة يشرب الخمر وينادي من يشري 80 بـ100. وأبو فراس الحمداني ترى ما شتمهم من قلهم يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم منكم علي تأمنهم. فالمهم المنصور العباسي قرر أن يصفي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وقلت لك هذه مسألة جدا سهلة، لا زال أن هناك من باعة الذمم والضمائر موجودين، بمجرد أن تدفع لكل أمة عجل وعجل الأمة الدينار والدرهم. وفعلا أنت سترى إذا تريد تختبر دين الإنسان ما تقدر تختبر دينه بالصيام والصلاة، ولا تختبر دينه بشيء إلا بالمادة. من أولويات اختبار الإنسان طيل دينار المحك، شوفه بالدينار شلون يصير وضعه أخلاقه دينه علاقاته مع الناس بهذا الموقف. فقرر أن يصفي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تم الإيعاز إلى والي المدينة باغتيال الإمام. وهذه السنة تتدري بها اللي سنة قبله لله جنود من عسل، فتمت تهيئة وجبة فيها سم للإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه. أول ما تناول من الطعام وإذا بالسم يقطع أمعاءه، أخذ يجود بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، أحس بفراق الدنيا، جمع أهل بيته، جمع الأحبة، أخذ يوصيهم بوصاياه صلوات الله وسلامه عليه. لكن أرجو أن لا ننسى هذه الوصية التي تفوه بها بآخر لحظة من لحظات حياته. تقول حميدة المصفات أم الإمام موسى بن جعفر، لما احتضر الإمام صلوات الله وسلامه عليه طلب أن أجمع أهل بيته ومواليه، ثم التفت إلينا قال: لا ينال شفاعتنا مستخفا بصلاته. الله الله بالصلاة، لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاته. ثم أوصى بمواريث الإمامة إلى الإمام موسى بن جعفر: عظم الله لكم الأجر. ثم استقبل القبلة وتشهد الشهادتين وفاضت روحه الطاهرة. أيوة إماما أحوى مظلوما، علت الضجة من بيت الإمام، قلبت المدينة بآلياء، كأنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شيء مألوف لأهل البيت، ما منا أهل البيت إلا مقتول أو مسموم، أن القتل لهم عادة وكرامتهم من الله. الشهادة، هذا ديدا آباء، هذا موتهم، وما مات منا ميت حفان فيه. لكن المشكلة هنا أكو شيء يخفف الألم للإمام، أن موسى ابن جعفر ملء السمع والبصر، هو الذي قام بتجهيز الإمام، غسله، كفنه، صلى عليه، وشيع الإمام، حمل على الرؤوس، جدد عهده برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحولوا به إلى البقيع وأنزلوه إلى ملحودته مع أبي وجده وعمي الحسن. لكن ساعد الله قلب الإمام علي بن الحسين عندما فارق الحسين الدنيا، لم يكن جالس عند أبي الحسين، وإنما كان عليل في مخيم، لم يدخل على الإمام زين العابدين المعزون ليعزونه بأبيه، وإنما كانوا يحملون أطناب القصب والمنادي ينادي: أحرقوا بيوت الظالمين. جاءت إلي الحوراء زينب مهرولة: يا ابن أخي، أرى الكون قد تغير، ماذا نفعل؟ قال: عم سنديني إلى صدرك وارفعيني عن ستار الخيمة. سندته إلى صدري، رفعت له عن الستار، قال: عم فروا على وجوهكم للبيداء، ذكر أبي على رأس رمح طويل. وحتى هذا ما اكتفوا، عمر ابن سعد يجمع كل قتلى أهل الكوفة ويترك الحسين بالعراء، وأصحاب الحسين ومروا بهم على جثث القتلى. الإمام علي بن الحسين ينظر وإذا به جثة بلا رأس مكبوب على وجهه. الإمام الباقر يقول: 1900 طعنة وطبر بجسد جد الحسين، طحنت صدر وظهر حوافر الخيل، وعلي بن الحسين ذهب إلى السبا، ذهب وهو يتلفت إلى كربلاء: من يواري تلك الأجساد العارية؟ إلى يوم ثالث رجع الإمام، رجع إلى كربلاء ليواري جسد الحسين. أول ما وصل وإذا بفريق من أهل من بني أسد من محيط الكوفة، قال: ما تصنعون هنا؟ قالوا: سيدي، جئنا نتفرج. يخافون أن يكون هذا من عيون بني أمية. قال: لا تكتموا علي ضمائركم، أنا إمامكم علي بن الحسين. قالوا سيدي جئنا لدفن هذه الجثث الطواهر الزواكي، لكنها جثث بلا رؤوس لوحتها حرارة الشمس، وما نعرف هذه الجثة لمن وهذه لمن. قال إذا هكذا أحفروا هنا حفرة لأبي الحسين. يقولون أتممنا الحفرة، أردنا أن نعينه على حمل الجسد الطاهر. قال إن معي من يعينني. أدرج أباه بحصير ثم وضع يديه تحت وأنزله إلى لحده وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. عادة الميت يوضع خده الأيمن على التراب، لكن الإمام الحسين جثة بلا رأس. وإذا بعلي بن الحسين يقبل بمنحره الشريف يقول له أبا يا أبا، أما الدنيا بعدك مظلمة وأما الآخرة بنور وجهك مشرقة. يقول أحد أرباب المقاتل وإذا بصوت من نحر الحسين بني علي بني علي، والسد رضيعي إلى جنبي، والسد رضيعه إلى جنبي، أهال علي التراب. ثم احتفر حفرة عند رجلي الحسين لعلي الأكبر، وجمع الهاشميين والأنصار بحفرة واحدة إلا حبيب بن مضاهر الأسدي أفرد له حفرة قبلة الحسين. ثم التفت لبني أسد قال هل بقيت هناك جثة؟ قالوا بلى سيدي، وجدنا جثة لبطل على العلقمي موزعت الأعضاء. توجه باتجاه العلقمي محدودب الظهر مناديا وعماه وعباس. صنع معه كما صنع مع الحسين، منعهم أن يقتربوا من جسده الشريف، أنزله إلى لحده، قبل منحره على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، ورجع. بس وين رجع؟ الإمام موسى بن جعفر الليلة رجع إلى المأتم، يم بني هاشم، يم علية القوم من أهل المدينة، من يعرف مقام الإمام؟ لكن علي بن الحسين رجع إلى خربة الكوفة حيث تقطن زينب وأخوات زينب. دخل ينفض الغبار عن رأسه وعمامته. أين كنت يا ابن أخي؟ قال عم الآن فرغت من دفن أبي. قالت عم كنت بكربلاء؟ قال بلى. قالت هل مررت على العلقمي؟ قال بلى عم، إن آخر عهد بعمي العباس. مر بيه مر بيه حايد البحن عباس، مر بيه أنا ما لي قلب أمشي وخليه أخوي الشفية وعتبي عليه. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله.
أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذل طائف لا يغيب لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طغته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب وراعي حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخباري أبدأه بالعناوين عراقي يغادر طهران متوجها إلى بكين على رأس وفد رفيع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق في شمال قطاع غزة العدوان الأمريكي يشن غارة جديدة على اليمن وحركة أنصار الله تهدد بإسقاط المزيد من الطائرات الأمريكية أهلا بكم إلى التفاصيل. غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي طهران متوجها إلى بكين في زيارة رسمية على رأس وفد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين. وخلال هذه الزيارة التي تعد الثانية له إلى الصين منذ توليه منصب وزارة الخارجية، يحمل عراقچي رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكان عراقچي قد زار روسيا الأسبوع الماضي حيث عقد لقاء مع كبار المسؤولين هناك، وقام بتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.